إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. في هذه الفقرة إخواني في الله بطولها كما تلاحظون خلاصتها أن المؤلف رحمه الله تعالى حث على التمسك بما في كتابه وما سطره ببنانه في هذه الرسالة. وهذه العبارة مما اختلفت آراء العلماء والشراح فيها، هل تقبل أم ترد؟ فهم على قولين اثنين. الكثير من الشراح ممن تناول هذه الفقرة بالشرح والتعليق استنكرها، وبعضهم صرح بأن هذه مجازفة وأن هذه مبالغة، كون أن يوصف كتاب من صنع البشر بهذا الوصف، أنه عليك بأخذ ما في الكتاب وأنك تعمل بما فيه وأنك تبثه، وكذلك أنه من رد ما في هذا الكتاب فليس يدين لله بدين، قال هذه مجاسفة، حتى قال بعض العلماء غفر الله للمؤلف، فإن هذه عبارة لا يرتضيها الراسخون في العلم، فاستنكروها وحبذ لأن المؤلف ما كتبها وما سطرها. هذا قول كما قلنا طائفة من الشراح. وبالمقابل فإن هناك من الشراح أيضا ممن تناول هذه العبارة بالشرح والتعليق رأى أنها لا غبار عليها، لا غبار عليها أبدا، وأنا ليس مما ينتقد على المؤلف وليس عليها مؤاخذات من أصلها وتمامها. قابل صرح مثل هؤلاء بأن هذه العبارة ليس فيها مدح وليس فيها تزكية للمؤلف ولا لكتابه، وإنما أراد بالتمسك بما فيها من السنة. والمذهب الثاني الذين دافع عن المؤلف وأن هذه العبارة ليس فيها شيء، اعتذروا المؤلف بأن هذه المقالة التي قالها تحمل على أمرين اثنين، وهي من المحامل المحمودة. المحمل الأول قالوا أن المؤلف رحمه الله تعالى عندما ألزم الناس بأن يأخذوا بما في هذه الرسالة، ما الذي أراد بالإلزام؟ أراد بالإلزام أن هذه الرسالة في أصلها هي إن صح التعبير خلاصة عن فقه الكتاب والسنة، ويؤيد هذا المعنى أنه ماذا قال في أول هذه العبارة التي ذكرناها الآن؟ ماذا قال؟ قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين. إذن فهذا اعتقاده المؤلف رحمه الله تعالى. اجتهد وإن كان هناك أشياء مرجوحة، إما مسائل فقهية أو كذلك مسائل إسنادية، اسم مصطلح في المصطلح خرجها بعض الأحاديث وقال بتصحيحها وهي ضعيفة عند بعضهم، لكنه يراها صحيحة، فهو يدين الله بدين، وخلاصة هذا الدين هذه المسائل، مسائل مستوحاة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة وعلى فهم السلف الصالح. فيقول هذه خلاصة هذه الرسالة. فلو أن رجلا رد الرسالة ما معنى؟ معنى لا يأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة ولا بقول السلف، إذا ما بقي لهم من دين، ماذا بقي لهم من دين إن كان هذا فهمه؟ فهذا المؤلف الذي أراده رحمه الله تعالى يعني يقول للناس هذه الرسالة التي سطرتها ليست اجتهادات من عندي، ليس فيها ذوق، ليس فيها وجد، ليس فيها مكاشفات، ليس فيها مخالفات، ليست فيها بدع ولا فيها مستحدثات أبدا، ليس فيها شيء من ذلك، وإنما هي مستوحاة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. طبعا في اجتهادات لكن تدور على خلاف من السلف أدخلها في رسالته. فيقول مؤلف: فكونك يا عبد الله تأتي تقول لا ما أخذ بما في الرسالة، إذن ما بقي لك من شيء من دين الله عز وجل تتمسك به. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا اعتذر من اعتذر للمؤلف من هذا الباب. المؤلف ما أراد أن يزكي رسالته وما أراد أن يزكي اجتهاداته، وإنما أراد أن يبين للناس التمسك بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فهذا هو المحمل الأول وبه يعتذر للمؤلف. المحمل الثاني، المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة، وكانت له وجاهة عند قومه، بل له صولة وجولة في زمنه. وتذكرون في بداية الدروس أو استفتاح الدرس شرح السنة ذكرنا نبذة عن البربهاري رحمه الله تعالى، وأنه له شأن وله شخصية، بل له هيبة عند قلوب العامة. ولعلكم سمعتم وقد مر معكم تلك القصة المعروفة عنه، أنه كان في مجلس التحديث رحمه الله تعالى هذا البربهاري الذي ألف الرسالة، فإذ به عطس رحمه الله، فقال الحمد لله في مجلسه في مسجده، في المجلس في المسجد قال الحمد لله، فمن كان في المسجد قال يرحمك الله، من كان في خارج المسجد قال يرحمك الله، من كان في السوق قال يرحمك الله، من كان عند البحر قال يرحمك الله، حتى اهتزت البلاد بترحيمه، وذلك لقوته لهيبته عند قلوب العامة، حتى أن الوالي سمع بالضجة قال ما هذا؟ قال القوم يعطسون البربهاري، يعني انظر لهذه الهيبة. فكان رجل له مهابة عظيمة في قلوب الخلق، فأراد البربهاري رحمه الله تعالى وهو له هذه الهيبة في قلوب العامة، وفي زمنه في القرن الرابع ظهرت البدع والفرق ورؤوس البدع وكثرة المحدثات، فأراد ماذا؟ أن يلزم العامة بشيء، ما أراد أمر اختياري. لو جعل أمر اختيار يا أخوان السنة حية هلا بالسنة، السنة هذا كتاب فيه السنة، سيأتي من يفكر يأخذ به من لا يأخذ به، لكن أراد أن يستخدم هيبة عند العامة أن يلزم الناس بالسنة، هذه السنة خذها وإياك أن تنحرف عنها، من حرف عما في هذا الكتاب قد وقع في البدع والمحدثات. فأراد أن يعصم الناس، أن يعصم الناس بماذا؟ بالتمسك بالرسالة حتى لا يتفلتوا عليه، فاستغل هيبته بإلزام الناس بما في الرسالة. فهذا محمد يشكر عليه. فبهذا العذر الثاني اعتذر من اعتذر من العلماء للمؤلف باستخدام عبارات الإلزام، باستخدام عبارات الإلزام. فهذه إخواني في خلاصة أقوال العلماء ونظر العلماء لهذه العبارات. قد هذه العبارة من أصرحها والذي بها صرح بكل صراحة بوجوب بما في رسالته والدعوة إلى ما في رسالته وأن تبث ما في رسالته وأن من خالف ما في رسالته فليس عليه دين يدين الله به. وهناك ستات عبارات شبيهة بهذه العبارة، ولكن أنظار العلماء كما قلنا على قسمين اثنين، منهم من استنكره وهذا الغالب، الغالب من الشراح استنكروا مثل هذه العبارات من المؤلف، وأن هذا ما يليق إلا لكتاب الله فقط. ومنهم من وافق المؤلف على ذلك وأن هذا لا غضاض عليه. وقلنا من اعتذر المؤلف اعتذر لأحد وجهين اثنين: إما أن المراد من إلزام المؤلف أن يلزم ما في فحوى الرسالة وهو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، أو أنه أراد أن يستغل هيبته وماذا ثقله عند العامة أن يلزمهم بما فيه صلاحهم، بما فيه صلاحهم، ولا يترك الخيرة لهم، وخاصة أن زمنه كما قال زمن سوء كثرة البدع والمحدثات، فأراد أن يلزمهم بشيء يرى أنه ماذا أقرب للحق وأقرب للصواب. هذا خلاصة هذه المسألة إخواني في الله. وإن كان القول الأول هو القول القوي والأفضل والأحرى أن العبد يحاول يترك مثل هذه المسائل، صحيح لها إن كان لها اعتبارات محمودة لكن لها إيهامات، ولها كذلك قد يدخل في بعض الناس المداخل في الطعن في المؤلف، فهذا صحيح لو ترك لكان أفضل، لو ترك لكان أفضل، ولو أنه أتى بعبارة أوضح من هذا لكان في ذلك السلامة. أشهد إخواني في الله، سواء قلنا المؤلف أصاب في عبارته أو قلنا أن المؤلف أخطأ في عبارته، يهم إخواني في الله ماذا الذي أراد المؤلف من هذه المقالة وما الذي أراد من هذه الرسالة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى دعوة الناس إلى الخير، هذا الذي أراده، أراد دعوة الناس إلى الخير، وأراد أن يدل الناس إلى الكتاب والسنة. وهذا المسلك إخواني في الله من المسالك العظيمة الذي ينبغي أن يقتدي بها العلماء، وهكذا من كان في سلك العلم وفي فلك العلم من أهله وأتباعه ومن طلابه، أنه ليس العبرة يا عبد الله بأنك تطلب العلم أو أنك تجمع المسائل أو أنك تجمع المحفوظات في صدرك وفي قلبك، ليس هذا البغية وليس هذا المقصد يا عبد الله، وإنما المقصد هو أنك تبلغ دين الله جل وعلا. المؤلف رحمه الله تعالى رأى أن الأصلح لمجتمعه أن يبث هذا العلم بهذه الرسالة وأن يلزمهم بما فيها، وليس هذا فقط بل حث الناس كما قال رحمه الله تعالى، قال: فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به. فهذا الأصل إخواني في الله أن طلاب العلم يسلكون هذا المسلك، ليس فقط في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى، لا بل حتى في كل مسائل الدين وكل في مسائل الشريعة. أنت يا عبد الله أعطاك الله فهما وعلما وحفظا في كتابه الكريم أو في السنة النبوية، أو فتح الله عليك بشيء من علوم الدين في أبواب الفقه والعبادة والعقائد والتوحيد، إذن لا تكتفي بحشد هذه المعلومات في صدرك، بل لابد يا عبد الله أنك تبث هذه الأشياء بين الناس، تبث هذه الأشياء بين الناس. وللأسف إخواني في الله مما يشتكى إليه في حال هذه الأزمان أن نرى التقاعس ونرى التخاذل والتكاسل، فمن الناس من لربما له في سلك الطلب السنوات الطوال، ومع ذلك ما يعرف عن نفسه أنه سطر رسالة أو كتب كتابا أو حتى تكلم بكلمة، لا في خطبة هنا وهنالك، ولا في درس عام هنا ولا هنالك، ولا بدرس خاص لا هنا ولا هنالك، ولا قام حتى بتوزيع، إذا ما استطاع الكتابة وما استطاع النطق والتلفظ فما قال أقل شيء بالتوزيع. أنك تنشر وأنك تبث مثل هذه الرسالة فتجده في باب الدعوة والتعليم صفر على الشمال، أو قل سلبي، هذا لما ينبغي إخواني في الله، ما ينبغي إخواني في الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى أدى الذي عليه وهو أنه سطر، ومع ذلك ما اقتصر على التسطير وعلى التأليف، بل أمر من الناس أن يشاركوا في الدعوة، دعا لهم ولوالديهم أنهم ماذا يبثوا ما في هذه الرسالة وأن ماذا يعمل بما فيها وأن يحتجوا بها وأن يبثوها بين الناس. وهذا إخواني في الله ينبغي أن نعمل به. ومثال يعني وهذا الذي يعني ناسب مثل هذه العبارة أن نستطرد ما نحن فيه في هذه الأزمان، مثلا الآن رمضان على الأبواب، وكم من القرى وكم من الناس من يحتاجون إلى التذكير وإلى التعليم وإلى الترشيد وإلى التوجيه، لكن قل من يوجه وقل من يخرج وقل من يعلم. فهذا إخوان من التقاعس يعني الذي ما ينبغي أن يكون لصاحب الحق بينما المخالف وبينما المبتدع وبينما الذي ليس له أثار من علم يصول ويجول في بيوت الله وفي مساجد الله ويغرر على عباد الله الدين المبتدع المحرف، فيأتيهم بالبدع والمحدثات ويذكرهم بالمخالفات بين ما أنت يا صاحب السنة على الحق ما قد تباطأت وتخاذلت. وكذلكم تأتي الطلبات هنا وهنالك من كثير من المناطق من محب السنة، يطالبون بمدرسين، يطالبون بأئمة يخرجون إليهم يدرسونهم ويعلمونهم. فإخواني في الله، فمن كان عنده سعة، من كان عنده شيء من كتاب الله جل وعلا، يستطيع أن يقرأ بالناس كتاب الله، شيئا من كتاب الله، يفقه شيء من علم السنة بأحكام الصيام، بأحكام الصلاة، بأحكام الطهارة، فيذهب إخواني في الله وينشر العلم وينشر الدين. فهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. فإذا كان مثل هؤلاء القرى والمناطق الكثيرة التي تنادي وتطالب بكل شدة بتوجه أهل السنة إليهم، إن لم يتوجه أهل السنة إذن فمن بقي في الساحة؟ ما بقي إلا أهل البدع وأهل الحزبيات والضلالات، ممن سيركضون ركضا ويجرون جريا إلى هذه المناطق وستمركزون فيها ويبثون البدع والمخالفات. فإخواني في الله، فالنصيحة للجميع، فمن كان عنده قدرة ومن كان عنده فراغ يستطيع أنه ماذا ينفع نفسه أولا وينفع غيره بالخروج، فليخرج، فينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد. وهذا العبارة الذي مستوحى من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، واحذف كلمة الكتاب واجعل قرأ هذا العلم، علم الكتاب والسنة، قال: وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به. فهذه خلاصة المسائل إخواني في الله في هذا الباب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.